برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول.
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما زال حديث الناظم رحمه الله مستمرا حول طرق التحمل، وقد سبق أن ذكر لنا الناظم الطريقة الأولى وهي الطريقة الأعلى في تحمل الحديث وأخذه، وهي السماع من لفظ الشيخ. ثم ذكر لنا الطريقة الثانية وهي طريقة العرض على الشيخ والقراءة عليه، بأن يكون الطالب هو القارئ والشيخ يسمع، فإذا أخطأ صوب له وإلا أقره على ذلك. والطريقة الثالثة وهي طريقة الإجازة، وهي كما سبق معنا إذن جملي يأذن به الشيخ للتلميذ في أن يروي عنه مروياته. وقد ذكر الناظم رحمه الله وسائل أو صيغ التعبير عن هذه الطريقة، كما سبق معنا أن كل طريقة من هذه الطرق لها صيغ للتعبير أو للدلالة على أن الراوي قد تحمل بواحدة من هذه الطرق. فمثلا من سمع له أن ينقل أو أن يعبر بسمعت حدثني وحدثنا وأخبرني وأخبرنا، ومن عرض أو قرأ على الشيخ له إما أن يستخدم لفظة قرأت على فلان أو قرأ على فلان وأنا أسمع، وله أن يستخدم صيغ التحديث والإخبار مقيدة بالقراءة، فيقول حدثني فلان قراءة عليه، أخبرني فلان قراءة عليه، أو له أن يستخدم ألفاظ الإخبار مجردة كأن يقول أخبرني مطلقا تكون دالة على القراءة وحصل خلاف في استخدام حدثني. أما الإجازة فقد ذكر الناظم رحمه الله أن المتأخرين اصطلحوا على استخدام لفظة أنبأنا، فقال ولفظ أنبأ، وفي الإجازة فقل أنبأني، ولفظ أنبأ كلفظ أخبر، عند سوى من عصره تأخر. هذه الصيغة الأولى التي يستخدمها من أخذ بالإجازة. الصيغة الثانية وهي أفضل التصريح بالإجازة، فقال أجازني فلان، هذه فيها تصريح بالإجازة فهي أفضل. وكذلك قال أو شافهني، وهذا والمتأخرون استخدموا أيضا لفظة عن. اليوم ذكر لنا لفظين آخرين يستخدمهما الرواة إذا تحملوا بالإجازة. وسبق معنا أن الإجازة إما أن تكون ملفوظا بها أو مكتوبة، فالإذن أن يأذن لك شيخك في الرواية عنه إما باللفظ فيقول أجزتك رواية كذا، أو أجزت لك أن تروي عني الحديث الفلاني أو الكتاب الفلاني. الصورة الثانية أن يكتبها كتابة دون لفظ. قال الناظم وأطلقوا فيما يكون كاتبه شيخ بها أخبرنا مكاتبة، يعني إذا كان شيخك قد كتب لك هذه الإجازة مكتوبة دون أن يتلفظ بها، فلك أن تحدث أو تعبر عن هذه الطريقة بأن تقول حدثنا فلان مكاتبة، فيفهم السامع أنه أخبرك بها عن طريق الإجازة المكتوب. فإذا كانت الإجازة منطوقا بها فهو في الذي يكون شيخ شافها، المقصود شافهه لفظا أي شافهه بالإجازة بأن نطق بالإجازة فقال
أجزت لك أن تروي عني مروياتي، فله أن يقول أخبرنا مشافهة. إذا قال الراوي أخبرني مكاتبة أو أخبرني مشافهة فهي إيجازة، ولا تغرنك كلمة أخبرنا ولا مشافهة، لأن المقصود بها الإيجازة. وسينقل الشارح أن بعض أهل العلم ومنهم العراقي كرهوا مثل هذا اللفظ خشية أن يلتبس بغيره، لأن السامع إذا سمعك وأنت تقول أخبرني مشافهة ظن أنه سمع مباشر، ولهذا كره بعض أهل العلم. إذن وأطلقوا أي المحدثين فيما يكون كاتبه، يعني فيما في الحديث الذي يكون شيخك قد كاتبك به، كاتبك بهذه الإجازة، وليس المقصود كتب إليك الحديث بل كتب إليك الإجازة، كاتبه بها وليست به، كاتبه بها يعني كتب إليه بالإجازة. أما إذا كان الحديث فهو كاتبه شيخ به، فإذا المقصود هنا هو الإجازة فقل أخبرنا مكاتب. وإذا كانت الإجازة متلفظا بها وهي ما عبر عنها، وفي الذي يكون شيخه شيخ شافهه لفظا بها، يعني متلفظا حال كونه متلفظا بهذه الإجازة وليست مكتوبة، فقل أخبرنا مشافهة. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: الضمير في بها الأولى والثانية عائد على الإجازة،
يعني في قوله كاتبه شيخ بها أي كاتبه شيخ بهذه الإجازة، وفي الثانية شيخ شافهه لفظا بها أي شيخ كتب أجازه مشافهة باللفظ. نعم.
والباء في الأولى متعلقة بكاتبة، وفي الثانية بشافهة،
شافهه بها أو نقول شافهه بها هنا الثانية، إما أن تكون متعلقة بشافهه أو بلفظه، فيكون التقدير شافهه شيخ بها أو شيخ شافهه حال كونه متلفظا بها.
إن أعرب لفظا مصدرا وبه أو بلفظ أخبر،
أعرب أو بلفظ،
إن أعرب حالا
وبلفظا إن أعرب حالا، يعني لفظا حال كونه متلفظا بها. نعم.
أنا عندي وبلفظ أخبر إن أعرب حالا،
وبلفظ
أخبر إن أعرب حالا،
لا هي وبلفظا، يعني هي تكون
مفيش أخبر
يعني. أيوه.
يعني أطلق المتأخرون وهم من بعد 500 المكاتبة في الإجازة المكتوبة بها، فيقولون كتب لي أو إلي أو أخبرنا فلان مكاتبة أو كتابة أو في كتابه.
يعني هذه الألفاظ وإن كان ظاهرها أنه كتب إليه رسالة فيها ذكر هذا الحديث، لكن الواقع أن المقصود بمثل هذه الألفاظ أنه كتب إليه بالإجازة وأنها إجازة مكتوبة. سيأتي معنا في واحدة من الطرق التي ستأتي وهي المكاتبة أنها بنفس التعبير، سيعبر بكتب إلي وكتب لي وأخبرني مكاتبة. نعم.
والمتقدمون لا يطلقون الكتابة إلا على ما كتب به الشيخ إلى الطالب من الحديث.
يعني إذن عندنا مكاتبتان، مكاتبة بالإجازة ومكاتبة بالحديث بعينه. فمثلا لو أرسل لك رسالة وقال أجزت لك أن تروي عني صحيح البخاري، يجوز لك إذا رويت عنه أي حديث من صحيح البخاري أن تقول كتب إلي فلان بكذا، والمقصود إجازة. وأيضا الطريقة الثانية أن يكون الأمر كتابة، يعني كتب إليك الحديث بعينه أو بنفسه، فلك أن تروي عنه هذا الحديث وتقول كتب إلي فلان. المتقدمون وكما قال الشارح وهم من قبل المئة الخامسة، إذا قال كتب إلي فالمقصود أنه كتب إليه الحديث بعينه، وهو ما هو موجود في صحيح البخاري وغيره، كتب إلي فلان. أما المتأخرون بعد المئة الخامسة إذا أطلقوا كتب إلي فيعنون بها الإجازة. فإذا المتأخرون صاروا يستخدمون كتب إلي وأنبأني وعن، وهذه الألفاظ الثلاثة دلالتها عند المتقدمين بغير ذلك.
سواء أذن له في روايته أم لا، ولا يطلقونها فيما إذا كتب إليه بالإجازة فقط. وأطلق المتأخرون أيضا المشافهة في الإجازة التي يشافه بها الشيخ
تلتبس بالسماع من لفظ الشيخ، لأنك إذا قلت أخبرني مشافهة ظننا أنه شافهك بهذا الحديث.
نعم، وهو المقصود أن شافها بالإجازة مش بالحديث،
وأنه إجازة. نعم، شافها هو بالإجازة. لكن لما صار اصطلاحا عند المتأخرين لم يعد ملبسا.
نعم. ومن طرف من التدليس أما
أو من طرق التدليس.
أما المشافهة فلإيهامها المشافهة بالتحديث، وأما الكتابة فلإيهامها الكتابة بنفس الحديث كما كان يفعله المتقدمون، يكتب المحدث منهم إلى آخر الأحاديث
إلى آخر أحاديث
يذكر أنه سمعها من فلان كما رسمها في الكتاب.
يعني ينطق بها ويكتب حروفها كاملة وليست مجرد إجازة.
قال الشيخ والدي رحمه الله تعالى،
وهو صاحب المتن،
وقد نص الحافظ أبو المظفر الهمداني في جزء له في الإجازة على المنع من ذلك، وعلله بالإيهام الذي ذكره الحافظ.
والإيهام كما ذكرنا لم يعد موجودا لأنه صار اصطلاحا مشهورا لدى المتأخرين، فلم يعد فيه هذا الإيهام. لما انتهى الناظم رحمه الله من ذكر الإجازة قال: وفي الكتاب قل إلي قد كتب، والقيد في أخبرنا به وجب. يعني من طرق التحمل، وهذه الطريقة الرابعة وهي تسمى المكاتبة. المكاتبة هو أن يكتب إليك الشيخ بالحديث بعينه، فمثلا يكتب لك رسالة فيقول فيها: حدثني فلان قال أخبرني فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، فلك أن تروي عنه هذا الحديث الذي كاتبك به. نعم، وهذا ليس إجازة، وإنما ترويه عنه مكاتبة. وهذه المكاتبة لها صورة: إما أن يجيزك في هذه الرسالة، يعني بعد أن يذكر الحديث يقول لك: وقد أجزت لك أن تروي عني هذا الحديث، فيصير مكاتبة وإجازة. الصورة الثانية: أن يكتب لك الرسالة فيها هذا الحديث ولا يجيزك بها، وهذه أيضا صحيحة ولك أن تحدث بها وتعتبرها مكاتبة. طيب، إذا كانت صحيحة كيف يعبر من تلقى الحديث بهذه الطريقة؟ قال: وفي الكتاب قل، يعني إذا كان شيخك قد حدثك من خلال مكاتبتك بهذا الحديث بعينه، قل إلي قد كتب، يعني قل كتب إلي فلان. والقيد في أخبرنا به وجب، يعني لا تطلق أخبرنا، بل لا بد أن تقيد أخبرنا بماذا؟ بكونه كتابا، فتقول: أخبرني مكاتبة، كما قلنا في القراءة: قرأت على فلان، أخبرنا فلان قراءة عليه. فهنا الآن بالنسبة للقراءة يجوز أن تستخدم أخبرنا مطلقة، لكن في المكاتبة لا يجوز ذلك، أو نقول الأفضل أن تصرح به، وإن عبر الناظم بقوله: والقيد في أخبرنا به وجب. لماذا؟ حتى لا يتوهم الشخص أنك قرأت على الشيخ. ما الفرق بين القراءة وبين الإجازة وبين المكاتبة؟ لماذا كانت القراءة أرفع من الإجازة ومن المكاتبة؟ في القراءة الآن
إلا فيها سماع وسرد.
سماع ماذا ستستفيد من السماع؟
الضبط،
ضبط النطق، لأن الآن معظم التصحيف ومعظم الخطأ يقع من وين؟ من الاعتماد على الإجازات. فتظن أن يعني مثلا إذا أرسل إليك كتابا ذكر فيه حديثا قد يكون خطه سيئا، فتتصحف عندك الكلمة وتقرأها خطأ، هل تجد من ينبهك على ذلك؟ بينما في القراءة على الشيخ وأنت تقرأ إذا أخطأت سيصور. من هنا وجب أن تنبه على طريقة أخذك للحديث، فإذا كان سماعا وهو أرفع المستويات تقول سمعت أو حدثني أو أخبرني دون قيد، فإذا كانت قراءة لا تقول سمعت وإنما تقول قرأت أو أخبرني قراءة، أو لك أن تقول أخبرني وحدها لأنها صار اصطلح على استخدام أخبرنا في القراءة. فإذا جاءت أجازني لا تقول سمعت ولا تقول فيها حدثني مطلقا، بل لابد أن تصرح بي أجازني أو نحوها، أو تقول أخبرني إجازة أو حدثني إجازة، أو تستخدم ناولني أو عن كما سبق معنا، أو كتب إلي مش أو أخبرني مكاتبة أو أخبرني مشافهة. هنا الآن في المكاتبة لابد أفضل طريقة أن تصرح بأنه كتاب، فتقول كتب إلي فلان، فإذا عدمت عن هذه الطريقة فالأفضل أن تقول أخبرنا مقيدة، فتقول أخبرنا كتابة ولا تقل أخبرني مطلقا حتى لا يظن أنها سماع أو قراءة.
قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني.
قال الشارح رحمه الله: من طرق التحمل أن يكتب الشيخ شيئا من حديثه بخطه أو يكتبه غيره بأمره ثم يرسله.
يعني إذا من كاتب لها صورتان، إما أن يكون هو الكاتب بنفسه شيخه، أو يأمر غيره بكتابة هذا الكتاب إليك، وشرطه أن يتعرف يعني التلميذ أن يعرف صاحب هذا الخط ويثق في أنه خط شيخه أو خط من أمره شيخه. نعم.
أو يكتبه غيره بأمره ثم يرسله ذلك الشيخ إلى شخص معين. وقد اختلف في الصيغة التي يؤدي بها ذلك الشخص، فقال الحاكم: الذي أختاره وعهدت عليه أكثر مشايخي وأئمة عصري أن يقول فيما كتب إليه المحدث من مدينة ولم يشافهه بالإجازة كتب إلي فلان.
كتب إلي فلان وهي قوله: وفي الكتاب قل إلي قد كتب. نعم، هذا المختار. لماذا قدمه واختاره وعهد عليه أكثر مشايخه؟ لأن فيه التصريح بطريقة التحمل وهي الكتابة. نعم.
وذهب جماعة منهم الليث بن سعد إلى جواز إطلاق حدثنا أو أخبرنا.
يعني هناك من أجازها مطلقا، يجوز لك أن تقول حدثنا دون قيد أو أخبرنا دون قيد. والصحيح
أن يقيد ذلك بالكتابة فيقال حدثنا أو أخبرنا كتابة أو نحو ذلك.
طيب، الطريقة الخامسة من طرق التحمل قال وهي المناولة. قال: وفي المناولة قل ناولني، وأت بقيد إن تقل أخبرني، وصححت إن قلنت بالإذن نحو أجزتك وحدث عني. المناولة ما هي؟ المناولة هي أن الشيخ يعطي كتابا إلى تلميذه ويقول: هذا الكتاب فيه مروياتي فرها عني. ففي الواقع بهذه الصورة هي إجازة، لكنها إجازة مع مناولة الكتاب الذي يأمره بالرواية منه. إذا ما الفرق بين المناولة والإجازة؟ الإجازة لا يناولك الكتاب وإنما أحيلك عليه إحالة، فأقول أجزت لك أن تروي عني صحيح البخاري، فالواجب عليك أنت أن تذهب وتبحث عن نسخة صحيحة من سماعي لصحيح البخاري ثم ترويها عني. لكن هذه الطريقة أنا أسلمك الكتاب وأقول هذه مروياتي فرها عني. الكتاب هذا إما أن أعطيك إياه على سبيل التمليك فتصبح هذه النسخة المحققة المضبوطة التي تأكدت أنا من صحتها ومن صحة ما فيها من مرويات أعطيها لك وأنت تروي منها، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يعطيك الكتاب على سبيل الإعارة، تأخذ الكتاب فتنسخه وتتأكد من صحة نسخك ثم تعيد الكتاب إلى الشيخ، ولك حينها أن تحدث عني بهذا الحديث، وهذه تسمى المناولة المقرونة بالإجازة، يعني فيها إعطاء الكتاب مع التصريح بالإذن في الرواية. ولهذا قال وفي المناولة، وهي طريقة من طرق التحمل الصحيحة كما سيأتي، وصححت في قوله وصححت إن قرنت بالإذن، يعني إذا كانت المناولة مقرونة بالإذن هذه مسموعاتي فرها عني فلك أن ترويها عني، ولهذا قال وصححت إن قرنت بالإذن. طيب إذا لم تقرن بالإذن، فقلت لك هذه مروياتي وأعطيتها لك ولم أقل ارويها عني، حصل فيها خلاف الذي اختاره ابن الصلاح وغير واحد من أهل العلم أنها ليست طريقة من طرق التحمل ولا يصح الرواية بها. لماذا؟ قالوا لأنه يعلمك بأنها روايته، لكن هل أذن لك في الرواية؟ لا. طيب القول الثاني قالوا نعم يجوز أن يروي بها ولو لم يجزه. لماذا؟ قالوا لأن ما معنى أن يعطيك الكتاب ويقول هذه مروياتي؟ ما الذي يريده بهذا الفعل؟ حفظها عنده. طيب لو كان كذلك حفظها عندي وهذه مرياتي، إذا هذا إخبار جملي ولا لا؟ ولهذا قالوا لو أن واحدا سمع من شيخه حديثا، سمعه سماع، قال حدثني فلان أخبرني فلان فسمع منه حديثا، بعد ما سمع منه الحديث قال أنا لا آذن لك أن تروي عني هذا الحديث، هل له أن يفعل ذلك؟ هل يجوز له أن يرويه التلميذ مع رفض شيخه أن يحدث به؟ لا، لأني سمعته وتأملته ولم يعد الأمر إليك، إلا إذا قال أنا لا أحل لك الرواية لأنني أخطأت أو لأنني انتبهت إلى أن هذا الحديث ليس من حديثي، فحينها يمنع الطالب من رواية هذا الحديث. فإذا هل أنا مطالب بأن يأذن لي شيخي في الرواية عنه ما سمعه؟ لا. ولهذا من الطرائف أن بعض المحدثين كان أحيانا يحصل بينهم ما يحصل بين الناس فيمنعه من الحضور، مثلا الإمام النسائي رحمه الله إذا روى في كتابه عن الحارث بن مسكين يقول الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، لا يقول سمعت ولا يقول أخبرنا ولا حدثنا، يقول هكذا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع. لماذا؟ لأنه حصل بينهم شيء فمنعه من حضور مجلسه، فكان يتخذ مكانا حيث لا يراه الحارث بن مسكين وهو يسمع حديثه، لهذا لم يستجز أن يقول حدثني، لأنه الواقع لم يعلم أنه موجود ما حدث، فلهذا السبب كان يخفي نفسه ويقول الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، يعني لم كان يقرأ عليه سواء بإذنه أو بدون إذن. فهنا الآن ما دام أنه ناوله الكتاب وقال هذه مروياتي إذا لي أن أرويها ولو لم يأذن في ذلك. ولهذا الصحيح والله أعلم أن المناولة تصح ولو كانت مجردة عن الإجازة. وهذا الرأي الذي مال إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله، واعتبر أن المناولة فيها إجازة بالنية، يعني ما لم يناوله إلا وهو يعني يتضمن معنى تعدية الرواية وأنه يجيزه. ولهذا نقول وصححت إن قرأت بالإذن، هذا رأي الناظم، لكن الحافظ بن حجر سار على أنه تصح أيضا ولو لم يقل في المناولة إجازة. ولهذا قال نحو أجزتك وحدث عني، يعني لما يناوله الكتاب يقول هذه مروياتي فروها عني أو أجزتك أن تروي عني. طيب من تحمل بالمناولة ماذا يقول بما يعبر عن المناولة؟ قال وفي المناولة قل ناولني، لما يقول الطالب ناولني فلان حديث كذا، قال أخبرني فلان قال كذا، نعرف أنها كانت مناولة. وأتي بقيد إن تقول أخبرني، يجوز لك أن تقول أخبرني لكن عليك أن تقيد ذلك بمناولة، فتقول أخبرني مناولة. طيب قال وقدرها عال على الإجازة، يعني إذن المناولة هي أعلى من الإجازة، وبعض أهل العلم يقول هي أعلى درجات الإجازة، لأنها المناولة مقرونة بإجازة في أعلى طرق في أعلى أقسامها. ولهذا إذا يمكن أن نقول هي إجازة لكنها أرفع أنواع الإجازة. لماذا؟ لأن في الإجازة فيها إحالة على شيء غير موجود، أقول لك اروي عني مروياتي، فالمطلوب منك أن تبحث عن مروياتي ثم ترويها عني. يمكن أن يحصل خطأ فتنسب لي ما ليس من مروياتي، ممكن، لكن إذا قلت هذه مروياتي ارويها عني، هل يمكن أن تخطئ فتنسب لي ما ليس من مروياتي؟ لا، لأنها محصورة في هذا الكتاب. ولهذا رأى أهل العلم أن المناولة أعلى من الإجازة، فيكون ترتيب الطرق الأعلى هي السماء، ثم القراءة على الشيخ، ثم المناولة المقرونة بالإجازة، ثم الإجازة الصحيحة، ثم المكاتبة، ثم ما سيأتي من الإعلام، وثم تأتي الوصية والوجاب. قال وقدرها عال على الإجازة. نعم كيف ما هي
المناولة؟
هي ممكن يحصل، مش يكسر فيها التصحيف، لكن ممكن يحصل فيها تصحيف، ولهذا جعلناها أنزل من القراءة على الشيخ. لكن الشرط أن يكون الراوي ثقة عارف بما يروي لنقبل منه، لكن المناولة في ذاتها وطريقة التحمل صحيحة، والعبرة فيما بعد بتصحيحك للرواية، لأن حتى لو سمعت مني سماعا قد يتصحف عليك الكلام، قد تنسى، قد تحتاج إلى أن تكتب فتخطئ، فكل هذا أيضا معرض حتى للسماع والقراءة. نعم. انتقل فيما بعد إلى الطريقة التي تليها وهي الوجاز. الوجاز ما هي؟ هي أن تجد كتابا تثق في أنه لفلان ولم يجزك به ولم يناولك إياه ولم يكتب إليك به، مجرد وجازة، وجدت هذا الكتاب، هل لك أن ترويه؟ إذا رويته هل هذه طريقة التحمل صحيحة ونقول متصلة؟ لا. ضبط إيش؟ هو كتاب، يعني الآن الوجادة على سبيل المثال مثل ما نجد اليوم صحيح البخاري، ما هي علاقتنا اليوم بصحيح البخاري إذا لم يكن عندك إسناد؟ وجادة. تقول لما يقول أخرجه البخاري كأنك تقول وجدت في كتاب أثق في أنه منسوب إلى البخاري أنه قال حدثني عبد الله بن يوسف قال أخبرني مالك قال كذا، فهذه إجازة. وليست طريقة من طرق التحمل إلا إذا كانت لديك إجازة من هذا الشيخ الذي وجدت كتابه، أما إذا لم تكن لديك إجازة به فهي طريقة غير معتبرة في التحمل. طيب لو قلنا طريقة غير معتبرة في التحمل، إذا الحديث منقطع وضعيف،
كيف لا؟
يقول نحن لابد أن يكون الحديث متصلا،
من طريق الواجب.
أيوة، من طريقك أنت غير متصل لكنه متصل من طرق أخرى، ولهذا يقرر أهل العلم أنه يجب العمل بالإجابة وإن كانت لا تصح طريقة للتحمل.
نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: ومن طرق التحمل أيضا المناولة، وهي قسمان مقرونة بالإذن في الرواية ومجردة عنه.
إذن القسم الأول المناولة المقرونة بالإجازة، والقسم الثاني المناولة المجردة يعني التي ليست فيها إجازة.
نعم.
أما المقرونة بالإذن فصورتها أن يدفع الشيخ أصل سماعه أو فرعا مقابلا به،
يعني إما النسخة الأصلية أو نسخة مقابلة عنه عليه،
ويقول له: هذا سماعي أو روايتي عن فلان أو عمن ذكر فيه فروه.
إلى الآن إلى هذا الموطن يدفع إليه ويقول كذا وكذا، هذا مناولة. فلما قال فروه عني أو أجزت لك روايته عني صارت مناولة مقرونة بالإجازة. طيب الكتاب هذا ويملكه
إياه أو يتركه عنده عاريا إلى أن ينسخه ويقابل به،
وأيهما أفضل؟
يقابل
التمليك. التمليك أفضل، لأن الآن النسخة هذه موثقة مني ومضبوطة وصرت تملكها. الطريقة الثانية الإعارة ثم لتنسخ ثم ترده قد تخطئ، ولهذا الأفضل الأولى التمليك. هذه الصورة الأولى.
أو يأتيه الطالب بأصل سماعه أو فرعه المقابل به ويعرضه عليه فيتأمله.
الصورة الثانية أن التلميذ هو اللي يأتي بكتاب مدون فيه مروياتي، فيقول: هذه مروياتك، هل أرويها عنك؟ فأخذ الكتاب أتصفحه أتأكد من أن الأحاديث الموجودة كلها صحيحة من مروياتي ولا خطأ فيها، فأرد الكتاب إليه وأقول: ارويه عني، فتصير مناولة مقرونة بالإجابة.
نعم.
ثم يناوله للطالب ويقول له: هذا روايتي، هذه روايتي أو سماعي عن فلان أو عن من ذكر فيه فروه عني أو نحو ذلك،
أو نحو ذلك من العبارات الدالة على الإجازة.
وهذه المناولة أرفع أنواع الإجازة، حتى قال جماعة منهم مالك رحمه الله تعالى أنها بمنزلة السماع.
إنها بمنزلة السماع، لماذا؟ لأنها غاية في التوثق، لأن الكتاب موثق ومضمون وسلمه في يدك، فلا احتمال في الخطأ في نسبة رواية للشيخ لم يرويها.
ونقل ابن الأثير في مقدمة جامع الأصول أن من أصحاب الحديث من ذهب إلى أنها أولى من السماع، ووجهه أن الثقة بكتاب الشيخ مع إذنه فوق الثقة بالسماع منه، وأثبت لما يدخل من الوهم على السامع والمستمع.
السامع والمسمع، الشيخ والتلميذ.
طبعا هذا فيه غلو ومبالغة، والصحيح أن المناولة أدنى من السماع وأدنى من القراءة. هذه هذا القسم الأول وهو المناولة المقرونة، أما المناولة المجردة.
وأما المناولة المجردة عن الإذن في الرواية وصورتها أن يناوله الشيخ الكتاب ويقول له: هذا سماعي أو روايتي عن فلان، ولا يزيد على ذلك.
الصورة نفس الصورة المقرونة بالإجازة، غير أنه لا يجيزه ولا يزيد على ذلك، فيها خلاف. فذهب ابن الصلاح
إلى عدم جواز الرواية بها، وذكر أن غير واحد من الفقهاء والأصوليين عابها على المحدثين الذين سوغوا الرواية بها. وحكى الخطيب عن طائفة من أهل العلم أن الرواية بها جائزة،
وهو الذي مال إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله.
لأنها لا تخلو من إشعار بالإذن في الرواية.
لأنها لا تخلو من إشعار بالإذن في الرواية، يعني لما سلمه الكتاب وقال هذه مروياتي فهي إذن كأنه يأذن له في روايتها عنه، إلا إذا صرح بأن هذه مروياتي ولا آذن لك في روايتها لأن بها خللا مثلا أو لا أثق فيها أو نحو ذلك.
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني.
ما حيث صحت الرواية بها لا تؤدى عند الجمهور إلا بلفظ يشعر بها، كناولني أو حدثني مناولة أو أخبرني مناولة، وجوز الزهري ومالك إطلاق حدثنا وأخبرنا، والأول هو الصحيح
لأن المناولة أنزل رتبة من السماع ومن القراءة، فلا بد أن يبين الراوي أنه أخذ الحديث بطريقة أدنى من السماع والقراءة.
قال: ومن طرق التحمل الوجادة، وهي بكسر الواو مصدر لوجد غير مسموع،
بل بعضهم يقول أنه غير عربي أصلا، فهو يعني منحوت من الوجد يجد وجدانا فقالوا وجادة. نعم.
وفي الاصطلاح وجد
وجدان شيء
علم أنه بخط أرويه أو مصنفه،
هذا هو أن تجد كتابا أو مجموعة من الروايات تعلم أنها منسوبة إلى فلان وتثق في أنها منسوبة إلى فلان، هذه تسمى وجادة. فإن لم تكن
مقرونة بإذن،
إذا كانت مقرونة بإذن هذه ماذا نسميها؟
يقول في أذن،
ماذا نسميها؟ مقرونة بإذن.
نعم.
لا ما فيهاش مناول، تلقيتها فقط بكتاب
إجازة.
هي هذا الإذن إجازة، فمن صححها لأنها إجازة ولا لأنها إجازة؟
إجازة.
ولهذا إذن الوجادة فإن لم تكن مقرونة بإذن يقول في أدائها وجدت بخط فلان أو قرأت فيه، ولا يجوز أن يقول أخبرني إلا إذا كان له منه إذن بالرواية عنه، يعني إذن الوجادة ليست طريقة من طرق التحمل على الصحيح. لا، هذه إجازة عامة، سيأتي معنا أنها غير مقبولة، الإجازة العامة والإجازة للمعدوم والإجازة للمجهول ستأتي، لكن نتكلم عن الإجازة الصحيحة، وإن كان الإجازة العامة فيها خلاف بين أهل العلم. هي الآن أنت لما تلقى حديث صحيح البخاري هل تقول أخبرني البخاري؟ ليش؟ لأن الوجادة هذه ليست طريقة من طرق التحمل. طيب، هل يجب عليك العمل بهذا الحديث ولا لا؟ نعم، ولهذا اليوم نعمل بهذه الأحاديث، فإذا الوجادة ليست طريقة من طرق التحمل، لا تسوغ لك أن تنقل الحديث بصيغة أخبرني أو حدثني، لكن يجب عليك العمل به كما سيأتي معنا.
يقول في أدائها وجدت بخط فلان أو قرأت فيه، ولا يجوز أن يقول أخبرني إلا إذا كان له منه إذن بالرواية عنه.
طيب، ثم قال: وفي الوصية وفي الإعلام وفي الكتاب لذوي الأحلام، هذه عطف على قوله والإذن المشترك في الوجادة. إذن الوجادة ليست من طرق التحمل المعتبرة وليست متصلة، ولكن لا بد أن تكون مقرونة بإجازة لكي يجوز لك الرواية من خلال الإجازة، وكذا الوصية أيضا، الوصية لا يجوز لك أن تروي بها إلا إذا كانت مقرونة بالإجازة أو لك إجازة من هذا الشخص. والوصية ما هي؟ شخص يوصي لك بكتبه فيقول إذا مت فكتبي اذهب ورواياتي اذهب بها إلى فلان وهي له، أو أراد أن يسافر فيوصي بكتبه لك. هل هذه تتضمن معنى الإجازة؟ يعني الواحد لما يموت ويقول كتبي خذوها ليأخذها فلان، هل هذه فيها إجازة لأنه يأذن لك أن تروي عنه؟ لا، لأنها خلاص ميت ولابد أن يملك هذه الكتب، أحد سيريدك أن تنتفع بها، لكن لم يأذن لك في الرواية. بخلاف المناولة، هذه مروياتي، طيب لماذا تعطيني إياها؟ لأرويها عنك. فهي المناولة متضمنة لمعنى الإجازة. الإعلام لما الإعلام ما هي؟ نفس المناولة لكن بدون مناولة، أن يقول أمامك أنا أروي صحيح البخاري عن فلان من طريق فلان، هذا الآن إخبار ولا لا؟ الوصية هل تضمنت إخبارا؟ لما أوصي بكتبي إليك أقول إذا مت خذوا كتبي إلى فلان، هل فيها إخبار بمضمون ما في هذه الكتب؟ لا. ولهذا الوصية هي أيضا من طرق التحمل غير المعتبرة مثل الإجازة. بينما الإعلام ففيه خلاف بين أهل العلم، منهم من يرى أن الإعلام فيه إشعار بالإجازة فيصحح الرواية به، ومنهم من لا يصححه. ولهذا قال وفي الوصية وفي الإعلام وفي الكتاب يعني المكاتبة لذوي الأحلام. والصحيح والله أعلم أن المكاتبة لا يشترط فيها الإذن، والإعلام أيضا لا يشترط فيها فيه الإذن، والإذن يشترط في الوصية وفي الوجادة. ولهذا قال ولا اعتبار بالجميع إن وضح خلوها من إذنه على الأصح. لما قال على الأصح يعني فيه قول آخر، وهذا الذي أراه والله أعلم أنه يصح تصح الرواية بالمكاتبة بالإعلام وبالمناولة ولو كانت مجردة عن الإذن والإجازة. وهذا الرأي الذي مال إليه الحافظ بن حجر. ابن الصلاح رحمه الله مال إلى أن هذه الوصية والإعلام والمكاتبة والمناولة كلها الأربعة هذه إذا كانت مجردة عن الإجازة فلا عبرة بها ولا يصح الرواية بها.
قال رحمه الله في شرحه في الوصية عطف على في الوجادة، أي ويشترط الإذن في الوصية، وصورتها أن يوصي الشيخ عند سفره وموته بدفع كتابه الذي يرويه لشخص معين. وعن بعض السلف أنه أجاز الرواية للموصى له بمجرد ذلك من غير إذن الموصي بالرواية.
هذه إذن فيها خلاف، لكن الصحيح عامة أهل العلم أن الموصى له بهذه الكتب لا يجوز له الرواية إلا إذا كانت عنده إجازة من هذا الرجل.
وعلله القاضي عياض بأن في الدفع للموصى له نوعا من الإذن، وشبهها بالمناولة.
وشبها بالمناولة فيها نوع إذن، والصحيح أنها لا إذن فيها. والجمهور
على أنه لا يجوز الرواية للموصى له إلا إذا أذن له الموصي بالرواية، ودعوى أن في الدفع نوعا من الإذن وشبها بالمناولة ممنوعة
لأنه لم يعلمه بذلك.
يشترط أيضا الإذن بالرواية في الإعلام، وهو أن يعلم الشيخ الطالب أن هذا الكتاب أو الكتاب الفلاني رأيته أو سمعته من فلان، كالشهادة على الشهادة يشترط فيها إذن الأول للثاني في الشهادة على شهادته. وقال الكثير من أئمة الحديث ونظراء الفقهاء لا يشترط
وهذا هو الصحيح في الإعلام، لا يشترط الإجازة لأنها إخبار إجمالي فيحصل بدون الإذن كالقراءة على الشيخ. النظار يعني المدققين.
لا يشترط لأنه إخبار إجمالي فيحصل بدون الإذن كالقراءة على الشيخ، مع أنه لم يلفظ بما قرأ عليه جعلت إخبارا منه بذلك. وكذلك يشترط غيرهم في الكتاب الإذن بالرواية عند الآمدي وجماعة، وبه قطع الماوردي في الحاوي. وقال غيرهم لا يشترط. قال شيخنا الحافظ عبد الرحيم وهو الصحيح المشهور بين المحدثين وقول كثير من المتقدمين والمتأخرين وإليه ذهب جماعة من الأصوليين منهم صاحب المحصول.
هذا اختيار إذن ابن الصلاح والعراقي لكن ما مال إليه ابن حجر وهو أول أقوى والله أعلم من حيث الدليل أنها تجزي. نعم.
قال الناظم رحمه الله تعالى ولا تجز إجازة العموم أو رجل مجهول أو معدوم.
طيب سبق معنا أن الإجازة من طرق التحمل المعتبر وأنها صحيحة، لكن الإجازة ليست نوعا واحدا ولا صورة واحدة بل لها أنواع متعددة، منها الإجازة لمعين بمعين، فأجيزك أنت وأحدد لك المرويات التي تروي أرويها، فأقول لك أجزتك أن تروي عني صحيح البخاري أو أجزت لك أن تروي عني مروياتي عن الشيخ فلان، هذه إجازة لمعين يعني لشخص معين بمعين يعني بمرويات محددة معروف. أحيانا يكون الأمر إجازة لمعين بغير معين، فأقول لك أجزتك أن تروي عني مرويات فلم أحدد ما هي مرويات، فيجب عليك أن تبحث كل ما يصح عندك أنه من مروياتي لك أن ترويه عني. في صورة التي ذكرها قال ولا تجز إجازة العموم، يعني المجاز الشخص عام، كأن يقول أجزت لجميع المسلمين، هل محدد من هو المجاز؟ طيب الإجازة فيها نوع ضعف ولا لا؟ لأنها إخبار جملي وإذن، فلما صار المجاز عاما وغير محدد ازدادت ضعفا، ولهذا قال وعلى الصحيح والمسألة فيها خلاف قوي بين أهل العلم، قال ولا تجز إجازة العموم، يعني من قال أجزت لجميع المسلمين أو أجزت لمن أدرك حياتي فهذه على الصحيح أنها إجازة غير صحيحة وغير مقبولة ولا يجوز للراوي أن يروي بها، وبعض أهل العلم صححها وعمل بها وبنى عليه. النوع الآخر من الإجازات الإجازة لمجهول، وقوله أو رجل مجهول، كأن يقول أجزت لرجل أو أجزت لمحمد أن يروي عني، من محمد هذا؟ غير معروف من هو، فهمين الآن؟ ها؟ لا غير ليس
فإذا أجزت لفلان وهو لا يعرف من هو، حينها هذه أيضا إجازة غير صحيحة وغير مقبول. أو قال أو معدوم، كان يقول أجزت لمن يولد لك أن يروي عني، وفيها تفاصيل يعني هل هي مجردة أو معطوفة على موجود أو نحو ذلك، ولهذا هذه أنواع أو صور من الإجازات الممنوعة التي لا يصح الرواية بها وإن صححها بعض أهل العلم. قال الشارح رحمه الله الإجازة العامة في المجاز له مثل أجزت لجميع المسلمين أو لمن أدرك حياتي أو لأهل الإقليم الفلاني، صححها القاضي أبو الطيب الطبري وصرفها للموجدين منهم عند الإجازة، وصححها أبو بكر الخطيب.
يعني إذا لو قلت أجزت لجميع المسلمين يكون الأمر لمن كان حيا في تلك اللحظة
غير واحد مطلقا، ورأوها شبيهة بالوقف على بني تميم أو على قريش، وذهب الباقون إلى عدم صحتها لأنها إضافة إلى مجهول فلا تصح كالوكالة.
كالوكالة إذا وكلت شخصا مجهولا لم تنعقد. نعم.
وروى بالإجازة العامة جمع كثير جمعهم بعض الحفاظ في كتاب ورتبهم على حروف المعجم لكثرتهم.
وهي الحقيقة يعني لأن تروي بإجازة عامة خير من أن تروي بلا رواية أصلا، فولهذا استجاز الرواية بها بعض من لم يجد سبيلا إلى الرواية من غير طريقه.
نعم.
والإجازة التي جهل فيها المجاز له
ونسميها الإجازة بالمجهول. مثل
أجزت لرجل أو لجماعة أو لمحمد المصري مثلا أو ثم جماعة
وثم جماعة
يعرفون
بذلك، يعني محمد المصري ويكون مجموعة. نعم ليس معينة.
ثم جماعة يعرفون بذلك ولم يتضح المراد باطلة لعدم الوصول إلى معرفة المجاز له.
والإجازة للمعدوم وللمجهول هذه يكاد أن يكون محل اتفاق.
والإجازة للمعدوم مثل أجزت لمن يولد لفلان أو لطلبة العلم ببلد كذا متى كانوا.
متى كانوا، أما لو قال لطلبة العلم في مدينة كذا هذا معبد، لكن متى كانوا يعني حتى من يولد منهم ومن يصبح منهم طالب علم. نعم.
أجازها أبو الفضل بن عمروس المالكي والقاضي أبو عبد الله الدمغاني. الدمغاني ألف بعد الدال. الدمغاني الحنفي وأبو يعلى بن الفراء الحنبلي ومعظم المتأخرين كما نقل القاضي عياض، لأن الإجازة إذن لا محادثة فلا يشترط فيها الوجود.
يعني يمكن أن يكون لشخص غير موجود على اعتبار أنها إذن، والإذن يمكن أن يكون لمن سيأتي، لكنها ليست مجرد إذن بل هي إخبار، لكنه إخبار جملي ولهذا هي ممنوعة. نعم.
واستعمل هذه الإجازة من القدماء أبو بكر بن أبي داود وأبو عبد الله بن منده، واستعمل الثلاثة ابن أبي خيثمة وأبطلها الصباغ والماوردي وغيرهما، وهو الصحيح عند ابن الصلاح، لأن الإجازة في حكم الإخبار جملة بالمجهول، وكما لا يصح الإخبار للمعدوم لا تصح الإجازة له.
يعني إذن هي فيها شائبة بين الإذن وبين الإخبار الجملي، ولهذا لا نصحح أن تكون الإجازة للمعدوم، بينما الإجازة للحمل جائزة وماضية وإن كان غير موجود على الحقيقة ولا يتمكن من الإخبار. بهذا نكون انتهينا من طرق التحمل، نقف عند هذا الموطن ونكمل في الدرس القادم بمشيئة الله. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.
هذا البرنامج برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول. ليبيانا ديما معنا.